أحكام التخلي المشهور وحرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلي. قال: ويكفر موضع البول بغسله بالماء فقط، بغسله مرة واحدة، وقيل مرتين. وأما موضع الغائط فيكفر أيضا بكل جسم قالع للنجاسة. قال: والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراق محكوم بالبولية إلا مع طول المدة بنحو يطمئن بعدم بقاء بول في المجهر، والمستمر في ذلك. أما حرمة الاستقبال والاستدبار فمتسالم عليها، يعني أرسل الحرمة في كلماتهم إرسالا مسلما، لكن إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة. قد يستدل بمرفوعة محمد بن يحيى، في الباب الثاني من أبواب الخلوة، الحديث الثاني. يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة بإسناده عن محمد بن يحيى بإسناده رفعه. قال سئل أبو الحسن، كذلك يرويها الشيخ الطوسي عليه الرحمة بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبالتالي السند هو السند. يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة مرسلة، وكذلك رواها في المقنع مرسلة. الرواية: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها. يقول: لكنها ضعيفة سندا بالرفع، له أشبه بالإرسال. طبعاً بعض نقولها مرسلة مثل نقول الصدوق عليه الرحمة، بعض نقولها ماذا بهذا التعبير رفعه، يعبر عنها بماذا بالمرفوع. ضعيفة سندا بالرفع أو الإرسال، وضعيفة دلالة باعتبار أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي، لأن النهي عن الاستقبال للقبلة والاستدبار في سياق النهي عن استقبال الريح واستدبارها. ومن الواضح أن استقبال الريح واستدبارها ماذا؟ ليس حراما. فمن فلأجل كون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في سياق النهي عن استقبال الريح واستدبارها، والحال أن استقبال الريح واستدبارها ليس محرما بل مكروه. فمن كونهما في سياق واحد تضعف دلالة ماذا؟ النهي على الحرمة. من ببركة ماذا؟ ببركة السياق. السياق الواحد يؤذن بماذا؟ بالوحدة. فإذا كان السياق سياق مستحبات في هذه الحالة أو مندوبات أو سنن، ففي هذه الحالة البقية كذلك. فقال: باعتبار أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي، قال إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الواقع. طبعا عندهم مسالك في استفادة الحرمة أو الوجوب. فمن المسالك في استفادة الحرمة عبارة عن ماذا؟ عن الواقع. وبعضهم يقول بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، نفس صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وصيغة النهي يقول بأن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. إذا قلنا كذلك حينئذ نعم السياق يؤثر على هذا الظهور الواقع. وكذلك فيما إذا قلنا بأن الوجوب أو الحرمان لا يستفادان إلا من الإطلاق، فنفس الصيغة مثلا افعل لما لم تحد، الطلب لما لم يحد، في هذه الحالة يراد بماذا؟ بأقصى درجاته، وأقصى درجاته هي الإلزام. فلو كان يريد المتكلم رتبة أقل من رتبة الإلزام لقيد، فحيث لم يقيد فإذا هو يريد الرتبة الأخيرة وهي الإلزام. وكذلك الحال في طرف الحرمة، في طرف النهي، النهي مع الإطلاق يراد ماذا؟ الرتبة الأخيرة وهي الحرمة. فلو كان يريد دون الحرمة من المراتب كمرتبة الكراهة لماذا؟ لقيد نهيا، حيث لم يقيد في هذه الحالة استفاد الحرمة. هذا متى؟ هذا إذا لم توجد قرينة والسياق مانع من ماذا؟ من استكشاف الإطلاق. لكن المسلك الثاني، لكن لو بنينا على أن استفادة الحرمة أو الوجوب ليس من الصيغة وإنما من حكم العقل، فالصيغة لا تستعمل بناء على هذا المسلك إلا في معنى واحد، صيغة الأمر تستعمل في الطلب. إذن ومن أين؟ وهل أن الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي على استعمال اللفظي بنحو واحد؟ قال بنحو واحد، ما في فرق، لكن الفرق بين الطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي فيما يقترن. فإن اقترن الطلب بما يدل على الترخيص في هذه الحالة صار ماذا؟ صار استحبابيا. إن لم يقترن في هذه الحالة ماذا؟ العاقل يستكشف لزوم ماذا؟ لزوم متابعة أو لزوم اتباع أمر المولى، العاقل. فإذا لولا المرخص في هذه الحالة العقل يحكم بلزوم ماذا؟ لزوم امتثال أمر المولى. فإذا الصيغة استعمل في كم من معنى؟ الصيغة لا تستعمل إلا في معنى واحد وهو ماذا؟ الطلب. الصيغة صيغة الأمر تستعمل في الطلب، سواء كنت تريد منها ماذا؟ الاستحباب، أو كنت تريد منها الوجوب، استعمل في معنى واحد. غاية ما في الأمر خصوصية الاستحباب تندزع متى؟ إذا اقترن بالاستحباب ما يدل، عفوا، إذا اقترن بالصيغة ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الترخيص. وكذلك الحال في صيغة النهي، صيغة النهي تستعمل في ماذا؟ في الحرمة وفي الكراهة باستعمال واحد. غاية الأمر أنه إذا أريد ما دون الحرمة وهي الكراهة، وهو الكراهة، ففي هذه الحالة فلا بد من أن يقترن الناهي بماذا؟ بما يدل على الترخيص في ماذا؟ في مخالفة هذا الناهي. هذا مسلك السيد الخوي عليه رحمه ومر عليكم في الأصول. بناء على هذا المسلك السياق لا يؤثر عليه. بالنسبة إلى الناهي عن ماذا؟ عن استقبال الريح واستجبارها، ماذا؟ اقترن هذا النهي بما يدل على ماذا؟ على الترخيص، فيعود هذا النهي كراهتيا. لكن بالنسبة إلى استقبال القبلة واستدبارها النهي عنه حالة تخلي، النهي عنهما حالة تخلي، لم يقترن بما يدل على ماذا؟ على الترخيص. ففي هذه الحالة ماذا؟ لا تستقبل، لا تستجبر، لا تستقبل القبلة، لا تستجبر ماذا؟ حرام. واضح هذا الكلام، لأنه ما اقترن بماذا؟ بما يدل على الترخيص. فإذا السياق ما يمنع بناء على استفادة ماذا؟ على استفادة الوجوب أو الحرمة من حكم العاقل. وهذا إليه ما شاء الله من الثمرات، يعني باختلاف هذين المسلكين ما شاء الله السياق ما يأثر. لذا تأتي مثلا مسألة وهي أنه هل يلزم التكبير للركوع والسجود فبعد أن ينهي المصلي قراءته استحب له أن يكبر؟ يقول المشهد يكبر ثم يركع، وإذا ركع وانفصل بعد الركوع يستحب له أن يكبر لسجوده، يكبر ثم يهوي إلى السجود. المشهور يقول بالاستحباب، ولكن بناء على هذا المسلك الأمر بالتكبير غير مقترن بما يدل على الترخيص. وإن كان ما في سياق، ما في سياق التكبير أنه رواية مثلا تأمر بالتكبير للركوع والسجود وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا من السنن والمستحبات في الصلاة، تلك اقترن بما يدل على الترخيص. التكبير للركوع والسجود مقترن بما يدل على الترخيص، ففي هذه الحالة ذهب بعضهم إلى أنه يلزم التكبير للركوع والسجود وهو على نحو الاحتياط اللازم كالسيد محمد الروحاني. بناء على هذا المسلك من أن استفادة ماذا؟ استفادة الوجوب من ما حكم العاق. وعليه لكنها ضعيفة كذا ودلالة إلا بناء على ماذا؟ على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الوقت. وعليه فيشكل الحكم بالحرمة. يشكل ليش؟ قال لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه، على تقدير تحقق هذا الإجماع فهو محتمل المدرك، لأنه يوجد ماذا؟ يوجد مدرك، يوجد رواية، يوجد روايات أصلاً ورواية واحدة، فيحتمل استناد المواذى المجمعين إليها. فإذا كان يحتمل استناد المجمعين إليها ما عاد إجماعاً تعبدياً، بل متكئ هذا الإجماع على أي شيء؟ على المدرك، فلا بد من ملاحظة المدرك. زين، طبعاً أسلمنا القول بأنه ليس بالضرورة كلما وجد إجماع ووجد إلى جانب الإجماع ماذا؟ رواية، ليس دائما ماذا توجد ملازمة بين وجود المدرك وكون المجمعين استندوا إلى هذا المدرك، ماكو ملازمة. طبعا إذا علم هذا واضح، إذا احتمل أيضا ما هو مشكلة، لكن إذا ماذا؟ إذا احتمل احتمال معتد به، محتمل الشكل احتمال احتمالا معتدا به، أما إذا لا كان احتمال الاستناد احتمال ضئيل، ففي هذه الحالة هذا لا يمنع من ماذا؟ لا يخدش الإجماع على تقدير تحقق، سيما إذا كان بهذه المثابة أنه ماذا؟ أنه كانت حرمة الاستدبار والاستقبال ترسل إرسال المسلمات في كلمات هين المثابة للإجماع. قال وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك، ما هو ملازمة إن لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحقق، يعني على تقدير تحقق الإجماع، وإن كان المدرك هو الروايات فهي أي الروايات ضعيفة. وإذا قيل إن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا أن استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك حيث يتولد اطمئنان بصدقها، يتولد اطمئنان بصدقها. الروايات عندما من العمل بها والعمل بها مو من قبل ماذا؟ واحد من الفقهاء، ولا من قبل مجموعة من الفقهاء، ولا من قبل مشهور الفقهاء، بل من قبل كل الفقهاء. عندما تكون الرواية بهذه المثابة، نحرز بأن رواية ما رغم ضعفها استند إليها، وللمستند إليها كل الطائفة. في هذه الحالة هذا ماذا؟ هذا يجبر سندها بحيث يطمئن إلى صدورها، وإلا لماذا عمل بها الكل؟ لماذا عمل بها الكل؟ يطمئن حينئذ إلى صدورها. خب مع وجود الأطمئن، ولكن إذا عمل بها المجموعة لا كلام. قال: وإذا قيل إن الروايات وإن كانت ضعيفة السند إلا أن استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك، حيث يتولد اطمئنان بصدقها. عاد استناد من؟ الأصحاب. الأصحاب الأصحاب يعني الكل مو المشهور. طبعا مسألة جبر السند باستناد الأصحاب إليها هذه مسألة على تقدير أن يورث ذلك الاطمئنان وماكو مشكلة، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق أكثر منها. أولا مسألة صغروية، هل حقا للأصحاب استندوا إليها أو لا؟ لأنه مجرد الفتوى على طبقها خطوة يعني أنه استندوا إليها، فإن الذي وصلنا من كتب الأصحاب في الأعم الأغلب بل السواد الأعظام عبارة عن كتب ماذا؟ فتوى مجردة. خب ما وصلتنا الفتوى مشفوعة بماذا؟ بالدليل، حتى نقول استندوا إليه استندوا إليه استندوا إليه، ما نقول شو وصلتنا ماذا؟ وصلتنا فتاوى ماذا؟ مجردة. فمن أين تعلم؟ حتى لو أفتى بحرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة حال التخلي، من أين تعلم بأنه استند إلى هذه النوع؟ كما تحتمل ذلك تحتمل غير ذلك. فإذا أول مسألة لا بد من التحقق منها، حقا استندوا إلى الرواية أو لا؟ هذا أمر. اثنين، أنهم على تقدير بالفعل استنادهم إليها، مبلغ استنادهم إليها وش كذا؟ هل استناد جماعة؟ هل استناد مشهور؟ هل استناد الأصحاب؟ هل استناد الأصحاب؟ كلهم يعني كل الأصحاب. إذا كان كذلك فبها، وإلا فلا. واضح هذا الكلام؟ نعم. فإذا هاتان جهتان لابد من التأكد. ثم الجهة الثانية فيما يرجع إلى الدلالة، فيما إذا كانت الدلالة مخدوشة، فهل استناد الأصحاب إلى رواية من حيث الدلالة مخدوشة؟ هل هذا الاستناد يؤثر حتى على الدلالة بحيث تكون لصالح المطلب الذي نريده؟
في قابلية لذلك. إذا كان
كلهم فهموا شيء وأجيب يتنمعهم هذا الشيء.
إذا كانت الرواية فيها قابلية هذا الفهم الذي هم فهموه، وإن كانت هذه القابلية ضعيفة،
يعني مثل هذه الرواية شنو عندكم فيها؟ قالوا إحنا مسلكنا مو مسلك استفادة الوجوب من حكم العقل. من وين تستفيدون الوجوب؟ قالوا نستفيد الوجوب من ماذا؟ بالوضع، أو نستفيد الوجوب بالإطلاق. وبما أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي وارد في سياق ماذا؟ سنن، فهذا يؤثر على ماذا؟ على ظهورها في الحرمة. فهل بعمل الأصحاب بهذه الرواية واستفادتهم منها الحرمة تنجبر دلالة الرواية كما انجبر سندها الضعيف؟ والذي ماذا منتهى إلى أي شيء؟ إلى أن فقاهتك ألغها أيها الفقيه، فهمك ألغى واعتمد على فهم الآخرين. عند هذه منتهاها. أنا أفهم شيء وهم يفهمون شيء. ولما كان فهمهم فهم كثيرين وفهم واحد اثنين. وأنا اللي توي متفهم بروحها. في هذه الحالة ماذا؟ ألغي فهمه واعتمد فهم الآخرين. سيدخل قاهم فقهاء وحين فقهاء شيء قاصرين قاصرين في مطول بعد خبتنا بعد غليظة لعب بعيد فما يظن بعضهم يقول لا هذه أصلا نفس عمل المشهور أصلا أشبه بماذا؟ بالأمارة مسلك مثل الشيخ الأعظم عليه الرحمن تبعا لأستاذه كاشف الغطاء عنده بدرجة أولى الأصحاب ليش؟ هؤلاء أقرب أقرب إلى زمن النصوص القرائن وصلت إليهم على تقدير وجود قرائن لم تصل إلينا من المحتمل قريبا وصلت إليهم قرائن فلذلك يحاول ماذا يحاول كاشف الغطاء وكذلك يحاول الشيخ الأنصاري أبدا ودائما الموائمة بين ماذا بين كلمات الأصحاب وبين الروايات ومحاولة ماذا التوثيق مما قد يستدعي في بعض الأحيان عطف الرواية لصالح كلمات الأصحاب قال أنت ما تدري بشي فيه شي تحت أنت ما تدري ببيت هم يدرون ببيت ما دري خلاص بس هم يدرون جاء لعبة ليتم الجيس هون من وين هالقيل أخذوا؟ من وين استفادوا؟ كلهم في شيء إحنا غاب عليهم. منهج هذا؟
على سبب توفيق العام.
هذا منهج. سيدخل موفقا. خوب. التفتنا إليها وإن كان إلا أن استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك يعني يجبر السند ودلالها. إلى هاي النقطة نقطتين مو نقطة واحدة. خب وبكلمة أخرى فهو يقول ماذا؟ يقول إما أنهم استندوا إلى الإجماع الإجماع محتمل المدى على تقدير تحقق هذا الإجماع وإن كان المستند هو الروايات الروايات ضعيفة فوين ما تضرها أو جعلت ولده وبكلمة أخرى إن التسالم على تقدير تحققه تقدير تحققه يعني شنو موجود هذا التسالم هو إجماع عشان نقول على تقدير تحققه قول على قول على قول التسالم يبين بأنه إرسال المسألة من حرمة أو وجوب في كلماتهم إرسال المسلمات يعني نجي إلى الشيخ الطوسي عليه الرحمة في مثل كتاب مثلا المرسوم يورد منه كتاب استدلالي يورد الحكم بالرغم من عدم وجود مثلا الرواية أو وجود رواية يورده إرسال ماذا؟ إيراد تسليم ما يتطلب حتى دليل عليه ولا يسنده إلى شيء أصلا واضح بل قد يبني عليه وكأنه ماذا أصلا موضوعي ومو بس الشيخ طوسي شوف الشيخ طوسي غير الشيخ طوسي كلمتين ثلاث من الأدلين من الطراز الثقيل حينئذ ماذا؟ تبعن بوجود ماذا؟ تسالم تسالم يعني شنو؟ يعني أن هذا الحكم بسبب نفس إرسال المسلمات كأنه من المرتكزات عند المتشرع كأنه من المرتكزات عند المتشرع زمن النصوص وصل إليهم كارتكاز شيء واضح ما يحتاج بعد ماذا؟ نص ما يحتاج إلى نص عليه وبكلمة أخرى التسالم إن كان مستنداً إلى الروايات فذلك موجب للاطمئنان بحقانيتها زين وإن لم يكن مستنداً إليها فيلزم أن يكون حجة لكاشفيته التعبدية عن وصول الحكم إلى المجمعين من الإمام عليه السلام يداً بيده
إذا ما نخذ عن الإجماع وين في حالة ثالثة
شلون؟
إما احتمل استناده إلى الروايات فإذا احتملنا استنادا إلى الرواية
لا هو يقول لك شنو
لا واحد من الآن يعني
لا يقول واحد من اثنين حدد الآن هو مو استناد مشهور هاي لازم ما ننسى مو استناد المشهور وإنما استناد الأصحاب كل الأصحاب إلى رواية هذه الرواية تكون ضعيفة سندا أو سند ولي لا مو هالشكل فأما استندوا إليها حقان استندوا إليها ففي هذه الحالة تعتمدون الروايات أو تعتمدون الإجماع قال إذا تعتمدون الرواية يمكن اعتمالها ليش؟ بعد أن عولوا عليها إذن هي ماذا؟ عادت معتبرة سندا ودلالة ليش؟ لأنك تطمئن بصدورها هاي في جهة السند في جهة الدلالة لا بد أن ماذا نبني على ذاك المبنى مبنى الشيخ وأستاذ كاشف الغطاء مبنى الشيخ الأعظم وأستاذ كاشف أو تقولوا لا لا قيمة لهذه الرواية إذا القيمة كل القيمة في وين؟ في الإجماع يعني مو مستدين للروايات إذا مو مستدين للروايات يعني إما مستدين في هذه الحالة يعطي قيمة للرواية أو مو مستدين للرواية قيمة كل قيمة للمجمع للإجماع أو لهذا التساؤل هذا الثنتين ما بيخرج عن هذا ومو دعوة إجماع لو دعوة إجماع ممكن مشكلة تسالم تسالم أما مستند أو غير مستند على تقدير الاستناد شوف المستند المستند حتى لو كان ضعيف دلالة وسند في هذه الحالة هذا يعطي قوة لأن كل اعتمدوا عليها يجبر السند ويجبر الدلالة إذا ما إذا على تقدير أنهم لم يستندوا إليها القيمة كل القيمة في ماذا؟ فيها نفس التسالم فإنه يكشف عن ماذا؟ عن وجود ارتكاز تلقاه المجمعون يدا بيد عن المعصوم عليه السلام فهذه حقيقة الإجماع الإجماع شنو؟ إجماع في تفسيره بعضهم يقول لا قيمة الإجماع في السيد أخوي عليه الرحمة لأن الإجماع عبارة عن رواية ماذا غير مقروءة أو غير مكتوبة فلو وصلتنا مثل هذه الرواية قد لا نفهم منها ما فهمه المشهور أجاب عنه السيد الإمام والسيد الشهيد عليه رحمه بأن الإجماع ليس حقيقته رواية غير مكتوبة بحيث لو وصلتنا قد لا تفيدنا ما أفادته الحقيقة أنه نكشف عن ارتكاز بعد هذا إذا ارتكاز متشرعي بعد يقول تعال دلالته ضعيفة أو سند ضعيف أو مشاكل ذلك ما يجي ارتكاز معاش للمتشرع في زمن المعصوم عليه السلام كاشفه هالإجماع هذا في هذه الحالة لا تعود له ماذا قيمة وبهذه الطريقة يمكن أن تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة في مقام الاستدلال لكن حقوق الإجماع لازم بهذه الحد قلنا هذا وجيهون لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين وجود مدرك غيرها غير هذه الرواية أما إذا كانت الروايات متعددة كما هو الحال في المقام حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة وإن كانت ضعيفة السند فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية ونصفهم إلى الرواية الأخرى وبذلك لا يتولد اطمئنان بحقانية ماذا؟ الرواية
شيخنا عبد العبارة ما فهمت فيلزم أن يكون حجة بكاشفية تعبدية
كاشفية يلزم أن يكون الإجماع بكاشفية لأنه يكشف عن ماذا يكشف يعني يسمى حينئذ الإجماع من إجماع التعبدي لأنه يكشف عن أي شيء يكشف عن وجود حجة وما هي هذه الحجة الحجة عبارة عن مثل الارتكاز
يعني مثل هذه المسألة الابتلائية المسألة الابتلائية بشكل كبير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم ما يخرج مع أصحابه إلى الصحراء في زمرة
بس عادة يفعل في الخلوة لا
بس مورد سؤال ومورد ابتلاء
ف مورد سؤال تتمتر عادة زين
فأقول أنه مثل هذه المسألة يترقب أن تكون هناك أسئلة وإجابة من النبي ومن الأئمة عليهم السلام
موجود رواية
والحال حال انه لا توجد هذه الوجوه.
بالعكس موجود الوايه لا بس بعددها. يعني شوف الباب الثاني، باب عدم جواز استقبال واستدبار، استقبال ابتلة واستدبارها عند التخلي، موجود حوالي 7 روايات. هاي الرواية اللي قرأناها رواية ماذا؟ رواية أيضا مرفوعة، خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام، فقال له أبو حنيفة، هو طالب كان عند الإمام الصادق، هو طالب كان الإمام الصادق كاظم وارد، قال لي يا غلام أين يضع الغريب في بلدكم؟ كان الإمام، فقال اجتنب، أنت غريب يا أبو، قال لي اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقة الثمار ومنازل النزار، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
سياق
المستحاضة هاي المشكلة الآن. بعد هاي ما حد الغائط قال لا تستقبل. هاي رواية أخرى قال في حديث المناهي إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. قال النبي إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. هذه من حيث الدلالة جيدة، لكن المشكلة السند، السند مشكلة. رواية ثالثة سئل الحسن بن علي عليه السلام ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. نفس الرواية الثانية. الرواية السابعة دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
السياق مستحب حتى على الرواية فيها يعني.
أي بعضهم لها، أي بعضهم اتخذ منها لأن هذه الرواية معتبرة، فاتخذ منها قرينة أصلا على أن ماذا الاستقبال والاستدبار سنة، سنة من السنن والآداب، لأنه لو كانت فوق من المحرمات ما يناسبها ذكرى، ذكرى فانحرف عنها إجلالا.
ولينا عبد الإمام يسوي كذي،
لا يمكن يشتري البيت ممكن يشتري
بسرعة يبدله،
لا وش أهم شيء انحرف، قال اللي في البيت لا والله ما يتحمام في السر ده ما يصير له قبله وش يسوي انت بس في القعدة لا جاب جبت أحمدي قال ما يصير له جبت مش طوي تجوله. فلذلك السيد أخوي عليه الرحمة في هذه المسألة أخوي النصوص ما يمكن تخدمه، بل مثل هذه الرواية الآن التي قرأناها أخيرا يقول هذا أصلا تفط في العضل، ما يمكن يعني تكسر الفقيه من أن ماذا يفتي بالفقه، ولكن موجود تسعه. فأنا بيا سندان ومطرقة لكن احتاط وجوه بسيطة ما قدر لا يقول بالجواز إخلالا إلى مثلا دلالة الرواية،
والحال أنه دائما يشكك في التسالف
لا لا التسالف قرن هو ماذا كان واضح جدا مو إجماع شيخنا التسالف هل حال وصار
يعني نظر إلى كلماتهم في النهاية
لا لا إلى التسالف إيه كلمات من هالقبيل نعم واضح. زين وأما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط يقولون بالنسبة إلى الاستنجاء من البول، طبعا التعبير فيه ماذا في مسامحة لأن الاستنجاء إنما يكون من الغائط له غسل موضع النجو، بس يتسامحون يقولون غسل ماذا الاستنجاء من البول. فالاستنجاء من البول يقولون لا يجزي إلا ماذا إلا الماء، لكن في الاستنجاء من الغائط كما يجزي الماء يجزي ماذا تجزي الأحجار، بل يجزي كل قالع للنجاسة، يجزي كل قالع للنجاسة. فإذا في تطهير موضع البول لا يجزي إلا الماء، وأما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط تعبير شوية يعني، وأما يريد أن يقول بأنه لا يطهر إلا بالماء فقط. فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا بالطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. هاي الاستنجاء اللي هو غسل موضع النجو، ده هو تطهير الغائط يعني. بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البول فإنه لا بد من غسله، هذا البيت. أما البول فإنه لا بد من غسله، يعني موضع البول لا بد من غسله. طبعا غسله يعني في بيبسي ماء، لا كلمة غسل وإن كان فيها ماذا سعى، ولكن بماذا بمناسبات الحكم للموضوع نستفيد أن الذي يغسل به ماذا الماء. واضح هذا الكلام؟ فإذا ما مصرح بكلمة الماء، ولكن ماذا لا سعى، وإن كانت هناك سعى لفظية للغسل ولكن مناسبات الحكم والموضوع تضيق، مناسبات الحكم والموضوع قد تضيق وقد ماذا قد توسع، هنا ماذا ما تضيق. وأما البول فإنه لا بد من غسله. والرواية صحيحة لأن سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين نفسه وبقية الرجال هم من أجلاء أصحابنا. هذه موجودة في الباب التاسع من أبواب الخلوة، الحديث الأول في الباب، يرويها الشيخ طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر. زين، فلا عودة طبعا إلى هذه الرواية. وأما كونه مرة واحدة يجزي مرة واحدة غسل موضع البول مرة واحدة، طبعا مو التطهير من البول اللي إذا أصاب الجسد أو أصاب ماذا الثوب، إنما هو تطهير موضع البول. واضح هذا؟ مخرج البول اللي بعد من الخطأ في هذا تطهير مخرج البول. وأما كونه مرة واحدة فلعدة روايات كصحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا انقطعت درة البول فصب الماء، فصب الماء، فإذا يكفي ولو صب مرة واحدة، فإن إطلاق الصب يصدق بالمرة الواحدة. واضح. يقول: والقول بالتعدد الذي يقول لأنه لا يكتفى بمرة واحدة بل لا بد أن يعدد، مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة. أنت حتى تكتفي بماذا؟ بالمرة الواحدة بالاستفادة مستفيدا إياها من ماذا؟ من فصول الماء، لا بد أن تكون الرواية بصدد البيان من هذه الجهة. أما إذا كانت بصدد الإهمال من هذه الجهة، إذا الرواية بصدد بيان أي شيء؟ الرواية بصدد بيان أنه لا يعتبر في الاستبراء من البول، عفوا لا يعتبر في غسل موضع البول لا يعتبر الاستبراء، وأنه إذا انقطعت درة البول صب الماء، فهي في مقام الإهمال من جهة ماذا؟ من جهة العدل. يعني مثلا قد يقول قائل بأنه يعتبر وهم مثلا موجود، تصور موجود بأنه حتى تطهر موضع البول مخرج البول لا بد مثلا من أن ماذا تستبرق بالخرطات ثم ماذا ثم تصب الماء، يقول له الإمام إذا انقطعت درة البول فماذا تصب الماء؟ إذا هو في صدد البيان من جهة عدد الصبات، لا في صدد البيان من جهة عدد الصبات، وإنما هو في صدد البيان أنه لا يعتبر في غسل موضع الغاء موضع البول أن ماذا الاستبراء، إذا انقطعت درة البول اغسل، بعد اغسل بأي مقدار مو في صدد البيان. فقال والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة. زين، وهو وإذا كان كذلك، إذا كانت الروايات أصلا مو بصدد البيان من الناحية المذكورة، ونحتمل أن المرة الواحدة لا تكفي في هذه الحالة، يعني نفتي بالمرتين؟ لا، ما نفتي بالمرتين، يعني نقول ابتداء يجب غسل موضع البول ماذا؟ مرتين. ولكن ماذا إذا أردت أن أدخل إلى الصلاة؟ مو يعتبر في ثوب وبدل المصلي أن يكون طاهرين؟ فإذا غسلت الموضع البول مرة واحدة وقال للشارع ليكن بدنك وثوبك طاهرين للصلاة، أنا بغسلي لموضع البول مرة واحدة أشك في أنه طهر أو لم يطهر، فأستصحب النجاسة، فلا بد أن أعدد، لا بد أن أعدد. لذا قال وهو يقتضي التعدد لاستصحاب النجاسة، لكن بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. سيد خوي عليه الرحمة يقول لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلي. الآن استصحاب بقاء النجاسة، استصحاب النجاسة يعارض باستصحاب عدم جعل زائد لو جعل مرة ثانية. فلما كان استصحاب المجعول لاستصحاب ماذا؟ النجاسة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد أبدا ودائما، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يمكن استصحاب ماذا؟ الأحكام الكلية الإلزامية. زين، وتؤكد اعتبار التعدد، تؤكد اعتبار التعدد رواية البيزنطي. سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، إنما هو ماء، يعني إنما البول ماء، صب عليه مرتين، فذكرت ماذا؟ المرتين. بعد إذن قال هذا شنو من وين؟ يعني أنت تقول بأنه لابد من غسل موضع البول مرتين، مخرج البول مرتين، من وين من هذه الرواية؟ سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، إنما هو ماء. لكن استفادة لا، ماذا متوقف على شيء؟ هل يسمى أصاب البول؟
أصاب الجسد،
أصاب، وبعبارة أخرى منصرف أصاب أي شيء؟
إنه مثلا جسده الجسد.
شيخ، إذا بال الإنسان
خروج البول من موضع، يعني خروجه من موضع خروج البول وإصابة موضع آخر من الجسد، هذا يسقط عليه الإصابة.
هو ما إذا لا من موضع البول نفسه
لا يسقط عليه.
الحين نستفيد من هذه الرواية أنه لو تنجس شيء بالبول يغسل مرة ثانية،
حتى لو كان الجسد،
حتى لو كان الجسد
غير المخرج،
غير المخرج
لا يقال أصاب يعني. ولو أصاب موضع آخر، جسد آخر، جسم من الأجسام، ثوب، وإن كان الرواية كانت ماذا؟ يصيب الجسد،
جسد.
خب أصاب الجسد، أصاب الجسد يعني شنو؟ هل نفس موضع البول أو لا غير موضع البول؟
غير موضع،
لا يسمى أصاب، هي منصرفة عن ماذا؟ عما نحن فيه، تتكلم عن الإصابة. مثل واحد يقول أصابني البول، أصابني البول هو داخل الحمام، كيف أصابه؟ قال قلت ما عندي بول، ما يقول أصابني البول، ما يقول أصابني البول، أصابني البول يعني ماذا؟ يعني أنه لوث موضع آخر غير موضع ماذا؟ غير موضع البول، يعني غير مخرج البول، وإلا نفس ماذا؟ تلويث مخرج البول بنفس البول لا يسمى أصابني البول، واضح هذا الكلام. فلذلك هذه الرواية ماذا؟ هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه. زين، في فرق، إن نحتمل أنه بالنسبة إلى موضع البول ماذا؟ لا يعتبر إلا مرة واحدة، وبالنسبة إلى سائر المواضع تعتبر مرة، نحتمل هذا، وهذا موجود بالنسبة للاستنجاء، الاستنجاء من الغائط موجود فيه ماذا ما شاء الله من التسامحات عند الشارع.
وفي مثيل
إلى فمثلا بقلعه بالمادة بقالع كالحجارة يطفر موضع الغار، لكن خليه يصيب جسد لا يطفر إلا بالماء، خليه يتعدى المخرج لا يطفر لا يطفر إلا بالماء. فإذا موجود خصوصية لباب ماذا؟ لباب الاستنجاب. فإذا مجرد دلالة رواية على اعتبار التعدد في غسل البول في موضع غير موضع البول في هذه الحالة لا يؤذن بأنه يتعدد أيضا في ماذا؟ في مخرج البول، من الجائز أن تكون مرة واحدة. نعم
أقول أنه أيضا قد يقال أن هناك مزيل إلى بالنسبة للدم إذا أصاب مطبخ الشفتين، والآن مطبخ الشفتين أيضا يقولون أنه لا يجب تطهيره.
إيه يعني ما قبل المطبخ مقصودكم؟
ما قبل المطبخ
زين. نعم هو كذلك. ثم إن في رواية البيزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما. المشكلة الأولى أن الرواية رواها ابن إدريس في مستطرفات السرار. في كتاب السرار موجود ماذا؟ مجموعة روايات الشيخ ماذا؟ انتخبها من كتب وصلت إليه، من أصول وصلت إليه الشيخ ابن إدريس عليه الرحمن، وهو بعيد عن زمن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي جد اليوم ابن إدريس سبط الشيخ الطوسي، فوصلت إليه أصول انتقى منها روايات من هالأصول، ما أخذها كلها وودعها كتابة، فاستطرف من كتاب محمد بن علي بن محبوب، استطرف من كتاب ماذا البيزنطي، أخذ روايات. هذه الروايات طبعاً ما موجودة في مثل مثلاً الكافي أو التهذيب أو الاستبصار أو من لا يحضره الفقيه، وجدها المستطرف منها هذه الرواية. هذه الرواية سلك يا شيخنا يا ابن إدريس إلى هذه الرواية إلى هذا الكتاب. نقول النسخ تختلف ساعة، عندك سنة أهل النسخ، ما عندك سنة المشكلة ما عندها أسناد إليها، فلذلك يتعاملون معها ماذا؟ يكون هذه نسخة من الكتاب الفلاني ما عندنا مشكلة، لكن وين السند إليها؟ عندك سند إليها حين تعود مرسل، تعود مرسل. قال رواها ابن إدريس ومستطرفاته وطريقه إليها حيث لم يذكره، فهو أي الطريق مجهول وساقط عن الاعتبار، إلا ما ينقله عن أصل محمد بن علي بن محبوب الأشعري، فإنه نفس ابن إدريس صرح بأنه رآه ورأى الأصل يعني بخط الشيخ الطوسي. إذا بخط الشيخ الطوسي يعني هذه اللي للشيخ الطوسي طريق إليها، اشترى خط اشترى ما اشترى، ويقول هذا خط فلان يعني بالحس مثلا احتمال الحس قائل يبكي عن الاخلاء، والله ما يدري عنه مش ما يدري بطريق حسي
مجدد
يعني حتى لو مجدد. فمثلا ابن داود عليه الرحمة الذي هو من المتأخرين من القرن السابع يقول أنا عندي كتاب الرجال إلى الشيخ الطوسي بخطه فصل، يقول اشتراني أدري ولو ما يحتمل الحس لو ما يحتمل خلاص أصالة الحس العقلائية قائمة. إذا أصالة الحس نعم، إذا تقول ما يحتمل الحس قطعت كل الاحتمال نعم، أما ما دام احتمال الحس قائم لكن إذا ماذا أصاب الحس العقلائي قائم. فهنا فإنه صرح بأنه رآه بخط الشيخ الطوسي، ولما كان للشيخ الطوسي طريق معتبر إلى ماذا إلى ابن محبوب على ما في الفهرس، حينئذ ماذا حينئذ الرواية التي استطرفها ابن إدريس من كتاب محمد بن علي بن محبوب معتبرة. واضح، لكن الكلام هو في هذا الرواية، هذه في وين؟ في أصل البيزنطي وما عنده طريق إليه، أي مين في ماذا؟ مين في أصل محمد بن علي بن محمود. المشكلة الثانية أن الرواية مضمرة فيها شنو؟ سألته، سأل من البيزنطي؟ سأل الإمام، سأل واحد من أصحاب الإمام عليه السلام، وهي ساقطة عن الاعتبار من الناحية المذكورة أيضا. يعني الرواية تسقط عن الاعتبار إذا كانت ماذا؟ لا نعلم من المسؤول. فكما يحتمل أن المسؤول هو الإمام، يحتمل أن المسؤول غير الإمام عليه السلام، تسقط عن الاعتبار. لكن يمكن الجواب إني ذاكر بيانين، ببيان أن البيزنطي من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق منهم الماذا، لا يليق منهم السؤال من غير الإمام، لا يليق السؤال. إذا سألوا يسألون الإمام عليه السلام. نعم من دونهم يسألونهم ويسألون الإمام، لكن أمثال البيزنطي الذي هو من أجلاء الأصحاب لا ننتظر أنه يسأل من؟ يسأل غير الإمام. فإذا كان كذلك، حينئذ يتعين أن يكون المسؤول هو الإمام عليه السلام. أنا الآن أذكره بهذا النحو وبعدين أحاول أعالج بعض الثغرات في هذا البيان. البيان الآخر لحجية المؤمرات أن ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، قضية غير مألوفة إلا إذا كان ماذا؟ مرجع الضمير أمر واضح معهود. مثلا يقول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وين المرجع؟ مو مسبوق، ما قال القرآن أنزلناه في ليلة، لأنه معهود في الأذهان. واضح هذا الكلام، حيث يكون معهودا ما في مشكلة. غير مألوف فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر مرجع الضمير. ومعه إذا كان كذلك يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع، يلزم ماذا؟ وجود عهد خاص بين الطرفين، عهد خاص لمرجع الضمير اعتمد عليه يعني الطرفان في تشخيص المرجع، وبسبب ذلك ذكر الضمير فقط، يعني اكتفي بذكر الضمير. وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا في الأوساط الشيعية إلا الإمام عليه السلام، فيتعين أن يكون هو مرجع الضمير. واضح. وإذا قيل لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السلام كان معهودا بين الطرفين اعتمد على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المعهود هو الإمام عليه السلام، قلنا إن المضمر ماذا؟ كالبيزنطي، والذي أضمر قال سألته، حيث إنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في أصل كتاب يعني، فذلك يدل على أنه أراد نقلها إلى ماذا؟ لجميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام عليه السلام، فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه عليه السلام. الفرق بين البيانين أنه ماذا؟ في البيان الأول اختصاص البيان الأول بالأجلة، بس بالبيان الثاني جليلا كان أو غير جليل. يقول بأنه ترك مسألة الجلالة وعدم الجلالة، هذا الراوي يسأل الإمام ويسأل غير الإمام أو يسأل الإمام فقط؟ قال واحد هذا يمكن يسأل الإمام ويسأل غير الإمام، نقول ما يخالف، حتى لو كان ماذا يمكن أن يسأل غير الإمام، ما نسبة سؤاله لغير الإمام؟ إذا كانت ضئيلة في هذه الحالة بمجرد أن يقول سألته مضمرا، في هذه الحالة منصرف سألته، سأل الإمام عليه السلام. فلو أراد غير الإمام لبين، فسألته منصرفه أنه سأل الإمام عليه السلام، فبالانصراف يكفي، الانصراف يكفي. فهذا ما في فرق بين كون الجليل وكون غير الجليل، لكن هذا يستدعي شيء، وهو أنه أن نطلع على أنه ماذا، لأن المشكلة بأنه سؤاله من غير المعصوم ما ينقلونه، سؤاله من غير المعصوم ما ينقلونه، علشان نقول ما نسبة سؤاله لغير المعصوم إلى سؤاله للمعصوم عليه السلام. فإذا كانت ضئيلة فقال سألته، حينئذ منصرف سألته سؤال الإمام عليه السلام. واضح هذا؟ على العموم البيان الأول جيد لا بأس به إذا كان إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب كما هو الحال في الرواية، حينئذ لا يعود الإضمار مشكلة تؤذن بسقوط الرواية عن الاعتبار، لكن تبقى يبقى الكلام في المشكلة الأولى وهي ماذا؟ ليس له طريق إلى أصل في البيزنطي. وأما الحكم بالبولية على الخارج
هذا هو الذي يسمى